الإسلام لما قال لك إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، هذا ينطيك الضابطة العامة، لكن هذا ما يمنع أن تختار لبنتك أو تختار لولدك وأنت الشاب أيضا، لا يعني أنت لا تختار المرأة اللي تناسبك في عمرها في شكلها في مستواها الاجتماعي في مستواها الثقافي في مستواها المالي في غير ذلك من الأمور الأخرى. وأقول أنا أحكي بصورة عامة، وإلا أكو استثناءات عادة لكل قاعدة استثناء، كما يقولون وما من عام إلا وقد خصه. فزينب كأنه ما كانت راغبة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هالشكل خلت زوجها. ها أكو حكمة، أكو حكمة في تزويجها وفي تطليقها، لأن هي طلقت بالنتيجة ما صبر عليها الرجال وطلقها، ما انسجموا زين، ما انسجموا. ليش ما انسجموا؟ لأن قلت لك هي يعني، ولو بعض المفسرين عنده رأي آخر، والله أكو يعني أكو حكي مرات يعني واحد ما يقدر يحكي، بس موجود بكتبنا هذا، يقول لك القضية ليش خربت حياتهم وطلقوا. يقول لك في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على زينب رحمة الله عليها، يعني اجى للبيت عدة شغلة ويا زيد، فما لقى زيد لقى منه، لقى زينب أسا ما أدري تغسل هدوم، ما أدري شو تسوي، بس ما مرتبة وضعها، شعرها طالع، صدرها طالع، ما أدري شنو. فالنبي من شافها أعجب بها، صور هذا موجود بالكتب، أعجبته محاسنها دخلت في قلبه. وين زيد؟ قالت له مو هنا. قالها زين قل لي للنبي إجا. فطلع وهو يقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين، ورجع ورا شوية إجا زيد قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إجا سأل عليك وما لقاك. قالها زين عنده حاجة؟ قالت له لا والله، بس سأل عليك ومن طلع بس سمعته يقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. قالها الشكل؟ قالت لي. فعرف زيد أنها وقعت في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجا للنبي قال له يا رسول الله أريد أطلق زينب، ليش؟ هل رابك منها شيء؟ شكيت بشيء؟ قال له لا، بس خلاص أنا أريد أطلقها، أريد أطلق. ويستدلون بمن؟ وهذا طبعا هذا مصيبة، هذا يعني هذا مصيبة، هذا الكلام بالنسبة إلى رسول الله، يعني أن تنسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصيبة، بس موجود هذا، وموجود ما هو أدهى منه في كتب المسلمين في تراثنا. ولذلك تراثنا يحتاج شوي غربلة، يحتاج نخل زين يتغربل، لأن فيه، وأنا أحكي عن تراث المسلمين عموما، فيه ما فيه، في أمور تخالف العقل، في أمور تخالف القرآن، فيه أمور تسيء إلى النبي إلى الأنبياء. لذلك كن يغربل هذا التراث، بس مو ياهل يجي وينتقد. يعني هذا هم خلينا نشير لها المسألة، لما نقول نقد التراث وتصحيح التراث، أولا لابد من توفر شرطين. الشرط الأول الهدف، لابد أن يكون الهدف تنقية التراث وتخليصه من الشوائب، مو الهدف تهديم التراث، مو الهدف تحطيم التراث بدعوى نقد التراث وتصحيح التراث. هذا فرق بين النقد والتهذيب والتمحيص وبين التهديم، وأكو بعض الناس يريد لا هو يهدم التراث بدعوى النقد والتصحيح، فيريد يشيل التراث كله، يهدم التراث كله. فلا بد أن يكون الغرض شنو؟ التصحيح. وثانيا الهدف، هذا الهدف. وثانيا الآلية، يكون القضية قضية علمية مو على الهواء، يكون أكو ضوابط موضوعية، مو هذا والله يعجبني خو أمشي، هذا ما يعجبني أشيله من التراث، مو على الكيف، مو على الهواء. بس أقول بكتب المسلمين جميعا فيها ما فيها، فيها أمثال هذه الأمور اللي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ودخلت بقلبه وعجبها. زين هي وين كانت عنا بالله؟ هي وين كانت عنه؟ شو هي صغيرة شايفها لما كبرت وجت وياه وهاجرت من مكة للمدينة، استوى يا الله شافها وعجب بها، شنو الحكي هذا؟ يقول لك إيه، لأن الآية شو تقول؟ الآية تقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تضام بنفسك شيء والله راح يطلعه. استدل بهذا المقطع من الآية. بينما أهل البيت شو يقولون؟ شوف أهل البيت سلام الله عليه، شوف تراث أهل البيت، شوف نظرة أهل البيت. أهل البيت يقولون لا، وتخفي في نفسك ما الله مبدي، مو أنه يحبها وما يقدر يحكي، لا، وإنما أطلعه الله عز وجل على أزواجه في الدنيا. الله وتدري كشف لنبيه الكثير من الغيب، علمه مما يشاء، فمن جملة الأمور اللي كشفها إلى عدد أزواجه اللي راح شنو يتزوجهن، وحدة من عدهن زينب. فما يقدر يقول للناس أنه أنا الله عز وجل كشف لي وتبين أن زينب واحدة من زوجاتي، لأن إذا سمع زيد زين رأسا راح يطلقها، لأن يقول لك أن النبي يعني راح تكون من زوجاته وتثير بعض القضايا، فلهذا ضمها النبي، ما قال للواحد أنه زينب ستكون من زوجاتي، خلاها بنفسه، لكن بالنتيجة لابد أنه يتحقق هذا الأمر، ولابد أن يطلقها زيد. ليش؟ لحكمة. أنا قلت لك زواجها حكمة وتطليقها شنو؟ حكمة. زواجها حكمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكسر السنة الجاهلية الموجودة اللي تجعل النسب حاجز دون الزواج، مو هذا من العشيرة الفلانية وهذا من العشيرة الفلانية، هذا عربي وهذا عجمي وهذا هندي وهذا تركي وهذا ما أدري شنو، هذه مو مقياس عند الإسلام أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب كان عندهم هذه القضية موجودة، ما يزوجون، ولذلك في يوم من الأيام هشام المخزومي، هشام المخزومي هذا أولا هو والي المدينة، يعني خوش منصب، وخال هشام ابن عبد الملك، خال الملك، هم خال الملك وهم والي شنو المدينة، فخطب امرأة من عقيل المري من بني مرة، والوالي وجاي يخطب، المفروض الناس شنو تتسابق عليه، مو وين يقول لك نحصل هالشكل فلوس وخير ومنصب وخدم وحشم، فإجا يخطب، لكن تفاجأ هذا هشام المخزوم، تفاجأ برد أبيها، قال له ما زوجك؟ ليش؟ تريد مال؟ تريد جواري؟ شو تريد؟ خدم؟ قال له لا ما زوجك. قال له خوش شنو السبب؟ قال له أنت شوية يعني أبيضاني ها، وعندك شوي حمارة حامر زين، فأنت مو عربي، لأنه العرب ما بيهم هالشكل، شو اسمه، شايف بالله شلون عندك أصل غير ها. وقال، قال بيت الشعر المعروف، رددت صحيفة القرشي لما بدت أو أبت أعراقه إلا احمرارا. زين إلا احمرارا، أكو هالعقلية كانت سائدة ولليوم موجودة، أنا ما أقول لك ما راحت بالمجتمعات القبلية، هذا من العشيرة الفلانية وهذا شنو من العشيرة الفلانية. هسه قد تقول لسيدنا هذا عد القبائل وعد لا، حتى عد الناس المتمدنين والحضارة هم موجودة، بس هناك من العشيرة الفلانية والقبيلة الفلانية، هنا شنو من الأسرة الفلانية والأسرة الفلانية والعائلة الفلانية، لا نفس الشيء. هذا مو مقياس، مو مقياس. سلمان في يوم من الأيام قاعد، فرادوا شوي يتحرشون به بالكلام، يعني سأل واحد، سأل أحد القاعدين يم سلمان أنت شو اسمك؟ قال لا أنا فلان. قال له من أي قوم؟ قال له من العشيرة الفلانية. سأل اللي بصفة أنت من أي عشيرة؟ قال له من يريد يوصل السلمان، يريد يحرجه، إلى أن وصل إلى سلمان، أنت سلمان منين؟ زين رجال سلمان فارسي، سلمان فارسي رحمة الله عليه. هنا النبي سمع صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلمان منا أهل البيت، فكان سلمان شو يقول بالرد؟ يقول أبي الإسلام، الإسلام أبوي أنا، أب الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بتيم أو ما أدري شنو. زين، فالنبي زوجها حتى يكسر هذه العادة، هاي جدها عبد المطلب وأبوها منه، وبطلاقها هم أيضا حكمة. ليش حكمة بطلاقها؟ لأنه زيد كان متبنى منين؟ من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اجى الإسلام، شريعة الإسلام ألغت فكرة التبني، يعني التبني ما يجوز، التبني يعني تنسب لك واحد شنو إلى نفسك، وهذه موجودة، تربي لك واحد مثلا زوج وزوجة ما عندهم أطفال، زين، فواحد يعطيهم ابن أو يتيم يربوا لهم يتيم. هسه كفالة اليتيم هو ثوابها كبير، بس الميجوز شنو؟ التبني، أن تنسبه إلى نفسك، تسميه فلان ابن فلان، هذا ميجوز ويبقى غريب حتى لو مربيته، غريب لما يكبر كن تتحجب منه. زين، فأراد أن شنو؟ يلغي الإسلام فكرة التبني، يقول لك هذا المولى المتبنى عفوا هذا مثل ابني، فإذا مات أو إذا طلق زوجته أنا ما أقدر شنو؟ ما أقدر أخذ زوجته، ما أقدر، لأن هذه زوجة ابني. الشكل كان ينظرون، إجا الإسلام راد يرفع هذه، بس راد يرفعها شنو؟ بتطبيق عملي، لأن مرات النصوص ما تمشي، يستصعبها الناس، إذا ماكو تطبيق عملي يستصعبها الناس. يعني أكو عندنا بعض القضايا فيها نصوص كثيرة بس الناس يستصعبونها، ليش؟ لأن ما مطبقة عمليا. زين، فراد يطبقها، والقرآن واضح، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليش زوجناكها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فمو أرادها النبي وصارت عدة رغبة فيها وهالكلام الفاضي هذا. الآية شو تقول؟ زوجناكها، يعني الله اللي أمره، الله زوجه، مو رغبة وما رغبة، الله زوجه لهدف ولحكمة. ولذلك زينب كانت تفتخر على نساء النبي، كانت تفتخر عليهن، تقولهن أنت يعني كل واحدة زوجها أبوها وأخوها، بس أنا زوجني الله تعالى. وعدنا رواية أيضا عن الرضا سلام الله عليه، لكن قبل الرواية صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الرضا عليه السلام يقول لم يتولى الله تزويج أحد إلا ثلاثة، ما طبعا التزويج المباشر يعني بأمر منه، بس ثلاثة، ذن الله تولى أمرهن وأمر بتزويجهن. منه أول وحدة يقول حواء من آدم سلام الله عليهما، هو خلقها له زوج، والثانية زينب بنت جحش زوجها الله لرسول الله بنص القرآن زوجناكها، والثالثة فاطمة عليها السلام من علي سلام الله عليه. هذه هم بأمر الله، ولذلك كانوا يجول للنبي صلى الله عليه وآله يخطبون فاطمة، ولكنه يأبى، يقول إن أمرها ليس بيدي، أمرها بيد الله تبارك وتعالى، إني أنتظر فيها. إلى أن جاء الأمر الإلهي، يا رسول الله زوج النور، زوج النور من النور، لكي تخرج هذه الذرية الطاهرة، ملتقى النبوة والإمامة. شاءت حكمة الله أن تكون ذرية النبي من علي عليه السلام. في الحديث اللي يروي السنة والشيعة، إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. ولذلك أولاده الحسن والحسين ابناي. سعوفك من هاي المقولة اللي تقول يعني بنات البنت مو بنات، والكلام هذا الفاضي، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. لا، هذا كلام ما بعدين، هذا الكلام ترى هم موظف سياسيا، هي هم مشكلة، والضفاه ظالمين. بنو أمية والضفاه، بنو أمية كانوا يدعون أنهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بنو العباس يقولون نحن الأولى برسول الله. ليش؟ لأن العباس عم النبي، وذولا أولاد أبي طالب أولاد بنته، وش قد سخروا أقلام وشعراء من أجل ذلك. وش قد مروان بن أبي حفصة شاعرهم يقول أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. زين، فيقولون احنا الأولى. لا، مو أولى، ماكو أولى برسول الله من هذا البيت أبدا. ولذلك إخواني علي الأكبر، سما دام وصلنا، أكو نقاط أخرى بالبحث بس بعد ما في مجال. علي الأكبر شي يقول لما انطلع، لما انطلع شي يقول حافظ الرجز ماله، ها، أنا علي ابن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. نحن وبيت الله، بعضهم يقروها نحن وبيت الله، لا، نحن وبيت الله، هذا قسم، ده يقسم بمن؟ ببيت الله. نحن وبيت الله شنو؟ نحن أولى، أولى بالنبي. ماكو واحد أولى بالنبي من عندنا أبدا. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، هيهات أن يتحكم فينا دعي. وهذا وين ماخذ؟ منين ماخذ؟ من أبيه الحسين، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. لذلك تحت هذا الشعار خرج علي بن الحسين عليه السلام يقاتل، قاتل قتال الأبطال حقيقة، شق الصفوف وجعلها جول الرحى سلام الله عليه. ورجع، رجع إلى أبيه، لكن رجع منهك، تعرف مجالدة الرجال وثقل الحديد والعطش، العطش القاتل. فرجع إلى أبيه سلام الله عليه قائلا أبا يا حسين، إن الظمأ قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ يقل أبويا شربة وياك شبدي، أنا تروى ورد للميدان وحدي، يا ابو يا ذاب، يا ابو يا ذاب شبدي وحق جدي. يقل يا ابو يا انا منين، انا منين، انا منين الماء يجيبه، أجيب أجيب أجيب، وقلب من العطش زايد لهيب. تريد ما يا علي؟ من الماء؟ أنا مثلك، أنا أكثر منك، ولكن بني ارجع إلى القتال فسيسقيك جدك الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي الأكبر إلى القتال. خلينا ننعش شوية مع علي الأكبر، راح أقرأ لك المصيبة بنعب أبيات شعرية. طبل الحرب شبه النبي، مثل الأسد يمشي بغضب. الله، مثل الأسد، هو شبل الأسود سلام الله عليه. طبل الحرب شبه النبي، مثل الأسد يمشي بغضب، قطع بسيف رقابهم وخلى الدماء حد الركاب، ما واحد قبال وقاف، والزين من عدهم شرد، لكن غدر صاب النذيل والرمح بفادر كام. أتى إليه غدرا ضربه بالرمح على خاصرته انحنى على فرسه أخذه الفرس إلى الأعداء قطعوه إربا إربا. أيوا عليا لكن غدا صاب النذيل والرمح بضلوع ركاب والمهر عن بل العداء وبسيوفهم قطع إرب. نادى يا بو يا الحق علي وسرع ترى موتي قرب. نادى يا بو يا الحق علي وسرع ترى موتي قرب. من سمع صوت ابن النبي دمع جرى قلب انشعر. من سمع صوت ابن النبي دمع جرى قلب انشعر. من شاف من وحسينا أيوا عليا أو من شاف من طاق الرمال بدل زم قلبه وثغر. من شاف من طاق الرمال بدل زم قلبه وثغر. وقال له على الدنيا العفا بعدك يا ابو قلب الذهب. بعدك على الدنيا العفا بعدك يا ابو قلب الذهب. بويا فخيت من دنيتك وخلتني بس للتعب. قال بني علي على الدنيا بعدك العفا بني ارتعت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها. يقل له يا أبويا يا أبويا علي بطل ونينة بويا علي أي بطل ونينك ونينة ياك وصد لي بعد أهلي بعينك. بويا نادري إلى عاد بايا ايه ضينك يا بويا من عدل راسك ورجليك ورجليك ومن غمض عيونك واسبل يديك يا نور العين يا نور العين كل سفل وصليك وصليك وصليك. بويا قطع قلبه لعند حشاي سدر يا قطع قلبه ولعند حشاي يا يا سمع الدمار. يقولون أجركم الله أن الحسين عليه السلام لما أراد أن يحمل ولده الأكبر إلى الخيام ما تمكن أن يحمله التفت إلى بني هاشم قال يا بني هاشم احملوا أخاكم
فإني لا طاقة لي على حمله يقلهم شيلوا أخيكم للمخيم أنا قلبي على فراقة الدم والله حالي على فراقة يا تهدم قلهم انا مقدر اشيل عين بدر البدور انا مقدر اشيل عين بدر البدور يا ولادي يا ولاد ظهر عليه مكسور بعد قلهم شيلوا أخيكم يا الهواشيم لكن بهداي ودوا للفواطم ليش يقلهم مقطع ولي يد بالصوارم مقطع ولي يد بي الصوارم بيت الدعاء يقل له ونبني مياتم للعزل انصب عليك يا شبيه المصطفى ونبني وفجعني الوقت بوليدي ونبني بويا علي الابو عاد يدفن ابنه مو هالشكل عادة الاب يموت الولد هو الذي يتولى دفن أبيه لكن مرات تصير بالعكس الأب هو الذي يوسد ولده في التراب ساعد الله إلى أباء الفاقدين يقول فجعني الوقت بولي يدي وانا ابني بويا الابو عاد يدفن ابنه وانا ابني ما توعفن بديره يا جنابي أدميت قلبي يا شبيه محمد فكأنما قد غاب عني أحمد إلى هنا بشبيه المصطفى اللهم لا ينفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية وأمراض مشفية وأعمال مرفوعة ودعوة مستجابة مسموعة اللهم ارحم في هذه الليلة وفي هذه الساعة أمواتنا وأموات الحاضرين وبالأخص أموات المؤسسين وبلغهم ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل. فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. جموعة الغضب الفلسطيني نصرة للأسيرات والأسرى. 32 أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال. حركنا مشاعر الشعب بأسره. هذه الهتافات صدحت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة في جمعة غضب أطلق عليها الأسيرات خط أحمر. الاعتداء على الأسيرات وتنكيل السجان بهن اعتبرته المقاومة اعتداء عليها بشكل مباشر، ولهذا حذرت الاحتلال من تكرار الأمر. قد يكون سببا في تفجير الأوضاع الرد الأول لنصرة الأسيرات جاء من الأسير يوسف المبحوح والذي طعن السجان الإسرائيلي. أما الرد الثاني فتعد به المقاومة قريبا أن يتراجع الاحتلال عن عدوانه بحق الأسيرات. هذا وقد أدى المئات من الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة تضامنا مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تحولت الصلاة إلى تظاهرات دعت لها القوى الوطنية والإسلامية للتنديد بقمع الأسيرات والأسرى وتضامنا مع المضربين عن الطعام. الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في خيمة التضامن مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر قال إن التحام جماهير الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة مع قضية الأسرى دليل على مركزية قضية الأسرى وأنها أولوية مهمة ولا يمكن خذلانهم. وأضاف أن جمعة الغضب اليوم نصرة للأسرى ودعما لصمودهم وفعاليات شعبنا ومقاومته ستتصاعد ولن تتوقف حتى يفهم العدو أن الأسرى خط أحمر ويتوقف عن سلوكه الوحشي بحقه. وأكد أن الاحتلال واهم إن ظن أن الاعتداء على الأسيرات سيمر مرور الكرام ومخزون الثورة في الضفة سينفجر والشعب الفلسطيني لن يقف صامتا ومتفرجا. سنحاول أيضا أن نتوقف عند آخر الأخبار المتعلقة بالشأن الفلسطيني خصوصا قضية نصرة الأسرى والأسيرات وما تؤول إليه الأمور في الساعات القادمة في مواجهة السجان والكيان الصهيوني من خلال ممارساته بحق الأسيرات على وجه الخصوص. نتوقف عند أولى المساهمات الصوتية وصلتنا من العراق من السيد أمين الموسوي، نستمع إلى المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحقيقة أن هذا الصلف الصهيوني ومحاولته الاستفراد بشعب الفلسطيني سواء الذين في المعتقلات والسجون أو الذين يدخلون في مواجهات معهم في مختلف المدن والقرى لا سيما في القدس الشريف وما يجري في هذه الأيام في الضفة الغربية من عمليات تصعيد من قبل القوات الصهيونية النظامية ومن قبل عصابات المستعمرين والمستوطنين إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على جبن الأنظمة العربية الخائنة التي وبعض الأنظمة الإسلامية أيضا التي ركبت قطار التطبيع وآخره كانت تركيا الحليف القديم الجديد للكيان الصهيوني والذي كانت قد تغطت بغطاء الإسلام والدين زيفا ونحن كنا نعلم هذا. والدليل على ذلك انخراط تركيا في الحرب الكونية على سوريا خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة ولتثبيت أقدام الكيان الصهيوني في المنطقة. لذلك فهذا الذي يحصل في فلسطين اليوم هو ترجمة عملية لما تريده الولايات المتحدة من موضوع التطبيع وهو نسيان القضية الفلسطينية وجعلها من المهملات ومن الماضي. يبقى هذا الشعب وقواه وفصائله يقاتلون أو يناضلون لفترة ثم ييأسون وتنطفئها، لكن هذا حقيقة لا يمكن له أن يتحقق لأن هناك وعي وهناك إدراك وعلى الشعب أن يتوحد وعلى فصائله أن تتوحد وتنسى الخلافات لأن الكل الحقيقة يعني بما فيهم السلطة الموجودة في الضفة الغربية الحقيقة لا نعتقد أنها سوف تكسب شيئا من مراهنتها على ما يسمى بعملية السلام التي ماتت وولدت ميتة هي أصلا وكل محاولات الانقاذ لأوسلو ومخرجات أوسلو بعد بالفشل. بالتالي فعلى الجميع أن يلتف حول النضال والمواجهة مختلف الأساليب الشعبية والعسكرية حتى يتم إخراج هذا المحتل والقضاء على وجوده، وليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز. إذا تكاتفت وتضافرت الجهود فيمكننا أن نقضي على هذا الاحتلال وعلى داعمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشكر الجزيل للسيد أمين موسى من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في لقائنا هذا من ألو طهران. طبعا وصلتنا العديد من المشاركات والمساهمات، سوف نحاول أن نعطي الفسحة من المجال بداية للمساهمات الصوتية. الأخ محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اشتعل الشارع الفلسطيني غضبا في كل أنحاء فلسطين المحتلة نصرة وتضامنا مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وهي قاعدة يقوم أو ينفذها الشعب الفلسطيني. كلما تعرض الأسرى للمضايقات كلما زادت انتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه هذا المحتل الغاصب، كما حدث في عملية سيف القدس التي انتصرت فيها قوى المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني الغاصب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
تابع بعد قليل لقاءنا هذا من ألو طهران.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر.
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود.
يا سابع ما يتغوى
ازقر في سجنك ازقر، اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك.
اعلنها حالة اضراب
وشد الهم ما يهمك
من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجان تكبر.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران، جمعة الغضب الفلسطيني نصرة للأسيرات والأسرى. نعم، لا زال محور النقاش. في هذه اللحظات يلتحق بنا الخبير في الشؤون الفلسطينية الأستاذ صلاح الدين القرى. الأستاذ صلاح الدين، السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام،
حياكم الله وأهلا بكم معنا. يسعدنا أن تكون معنا، واسمح لي أن أسأل في البداية، ما الذي جرى لتكون هناك هبة وغضبة ونتحدث اليوم عن جمعة غضب نصرة للأسيرات؟ تفضل.
في البداية حراك الأسرى في سجون الاحتلال ليس بجديد،
أكيد
منذ مدة وهناك، بل دائما كان هناك حراك للأسرى في سجون الاحتلال ضد الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، إن على صعيد الحقوق الدائمة التي انتزعوها سابقا، أم على صعيد عملية سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال، وأحيانا مسألة زيارات الأهالي التي تمنعهم منها إدارة سجون الاحتلال، وكذلك أيضا مسألة زيارات المحامين لهم. يعني عدة مسائل دفعت اليوم بهذا الحراك، كان آخرها مسألة التطاول على الأسيرات في السجون. المسألة هنا، المسألة التي حصلت مؤخرا، كان هناك في عملية نقل تعسفية لثلاثة من الأسيرات من سجن الدمون إلى عدة سجون وعملية عزل لهم، وكانت عملية النقل، يعني أثناء عملية النقل قام السجنون الصهاينة بانتهاكات تعسفية غير مسبوقة للأسيرات، منها نزع الحجابات والتطاول عليهم بالشتائم وبعدد من الأمور الأخرى، مما دفع للأسرى في جيون الاحتلال إلى التضامن مع هؤلاء الأسيرات وإعلان الحراك العام دعما لهم. نذكر على يعني بالتحديد كان هناك تطول على الأسيرة منى فعدان، وهي أسيرة قديمة جدا دخلت سجون الاحتلال عدة مرات، وكان دائما هناك إدارة سجون الاحتلال أو قضاء الاحتلال محاكم الاحتلال تمدد لها الاعتقال الإداري. لدينا الأسيرة شروق الدويات، وهي أسيرة أيضا قديمة ولها عدة تجارب داخل سجون الاحتلال، والأسيرة مرح باكير. الأسيرات الثلاث من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، قيادات الأسرى لحركة الجهاد الإسلامي، تم نقلهم إلى عدة سجون وعزلهم في هذه السجون. وبعد حراك الأسرى خضعت إدارة سجون الاحتلال لمطلب الأسرى وأعادتهم إلى سجن الدامون، ولكن في قسم العزل. داوم الأسرى على حراقهم دعما للأسيرات الثلاث، مما دفع بإدارة سجون الاحتلال للخضوع لإدارة الأسرى والتنازل عند طلب الأسرى بإعادتهم إلى الأقسام العامة في السجون. وبالفعل تم إخراجهم من قسم العزل إلى الأقسام العامة، ولكن الأمر تطور في هذه المرحلة. الأمر تطور إلى بعد اقتحام قوات أو قمع قوات النحشون التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال باقتحام القسم 12 في سجن نفحة وعزل الأسرى وإخراجهم إلى الساحات، يعني ساحات السجن في عز البرد، وإبقائهم طوال الليل في هذه الساحات دون أي أغطية أو أي شيء، مما دفع لاستمرار حراك الأسرى في هذا الاتجاه، اتجاه التصعيد بمواجهة إدارة سجون الاحتلال. أضف إلى ذلك أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 40 أسيرا من سجن نفحة من سجن جلبوع إلى عدد من السجون غير معروفة غير مخصصة، يعني إلى عناوين مجهولة لم يعرف الأسرى أين هم حتى الآن. ولذلك يتابع الأسرى حراكهم اليوم بإرجاع وجبات الطعام ورفض قيادات الحركة الأسيرة بالتعامل بأي شكل من الأشكال مع إدارة سجون الاحتلال وعدم يعني الحوار معها إلى أن يعود الأسرى والإبلاغ عن أماكن تواجدهم. يعني مسألة مسار الحركة الأسيرة اليوم لا يقتصر على قضية الأسيرات فقط، بل يقتصر على مجمل المواضيع أو المطالب التي تطرحها الحركة الأسيرة عن موضوع الأسير هشام أبو هواش، والذي يواصل إضرابه اليوم لليوم 130 ضد الاعتقال الإداري. ومسألة الاعتقال الإداري ما زالت معلقة، وهناك معركة من قبل الأسرى لمواجهة الاعتقال الإداري. مسألة الإهمال الطبي بالإضافة إلى مسألة زيارات الأهالي، أضف إلى ذلك إلى مسألة زيارات المحامين وتواصل المحامين مع الأسرى داخل سجون الاحتلال. كل هذه المسائل دفع اليوم للحراك العام، إن على صعيد الشارع الفلسطيني أو على صعيد الأسرى داخل سجون الاحتلال، تحت عنوان يوم الجمعة خصص تحت عنوان الأسيرات خط أحمر. وكان هناك في حراك في الضفة والقطاع دعما للأسيرات، كما أن هناك حراك في الشتات في مخيمات اللاجئين في الشتات دعما للأسرة.
طيب سيدي الفاضل، اسمح لي هنا أن أتوقف عند مكتب إعلام الأسرى في فلسطين الذي أفاد هذا اليوم بأن الأوضاع داخل سجون الاحتلال بدأت تتجه نحو التصعيد في ظل عدم استجابة إدارة السجون إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، خصوصا عند الأسيرات. مكتب إعلام الأسرى اليوم أشار إلى أن حالة من الاستنفار أيضا تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد طعن أحد ضباط إدارة السجون في معتقل نفحة، وكان هناك تفاعل كبير شعبي مع هذه العملية. لا بأس هنا أن نضيء على هذه النقطة بالتحديد. تفضل.
أسيرات في سجون الاحتلال.
تفضل.
دعما للأسيرات في سجون الاحتلال، مما دفع إدارة سجون الاحتلال لعزل هذا السجين وإثر ذلك تحرك الأسرى دعما للأسير يوسف دفاعا عنه بالتحديد دفاعا عنه، إضافة إلى أن مسألة التناولت بعد القضايا أنه مسألة يعني الإهمال الطبي ما زالت معلقة، مسألة الاعتقال الإداري ما زالت معلقة لم تحل بعد، إلى بالإضافة إلى عدة مسائل أخرى وهي عمليات التفتيش المزلة للأسرى والتي تقوم بها قوات القمع داخل سجون الاحتلال من حين إلى آخر، وشاهدنا مؤخرا هذه العمليات يعني هذا نوع من العمليات على صعيد سجن نفحة القسم 12 في سجن نفحة. تم كما سبق وذكرت أنه تم إخراج الأسرى من زنازينهم إلى الساحات العامة والدنيا يعني الطقس بارد والبرد قارس دون أغطية، بقوا طول الليل في ساحات السجن. هنا المسألة هناك تحرك الأسبوع القادم مع بداية العام الجديد، هناك تحرك للأسرى، سيتصاعد العمل ضد إدارة السجون وسلطات الاحتلال في مسألة قضية الأسرى نظرا لعدة أمور أهملتها إدارة السجون ومحاكم الاحتلال بحق قضايا الأسرى الذين دائما ما كانوا يطالبون ويطرحون مطالبهم، وكان هناك نقاش ما بين قيادات الأسرى وإدارة السجون بمسألة قضاياهم ومطالبهم، إلا أن إدارة السجون مؤخرا أدارت ظهرها لقيادات الأسرى واتجهت إلى تجاهل مطالبهم نظرا للصمود الذي يبديه الأسرى، وتريد إدارة السجون وسلطات الاحتلال من وراء هذه السياسة التي تتبعها حاليا عدم تحقيق أي مطلب للأسرى في مواجهة قضية أكبر من ذلك وهي المطروحة على صعيد المفاوضات الجارية بوساطة مصرية بشأن قضايا الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة. هنا الأسرى سيواصلون المسير، وهناك تحرك منذ الأسبوع القادم مع مطلع العام الجديد، وهناك تحرك سيتسع بالصعيد ضد إدارة سجون الاحتلال وضد سلطات الاحتلال إذا ما استمرت في سياستها حيال قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
طبعا أشكرك على كل هذه التفصيلات، ونذكر بأن التوتر الشديد لا زال مستمر الذي يسود كافة سجون الاحتلال، جميع الأقسام مغلقة تقريبا بشكل كامل كما أفادت التقارير. مصير الأسير البطل يوسف المبحوح الذي نفذ عملية الثأر للأسيرات ما زال مجهولا حتى اللحظة، انقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة، مصير أكثر من 80 أسير أستاذ صلاح الدين ما زال مجهولا حتى هذه اللحظة، وهناك تفاعل وقلق من الأهالي طبعا على ذويهم وأبنائهم في معتقلات الاحتلال. كلمة أخيرة تفضل.
بصراحة على امتداد التاريخ سجلت الحركة الأسيرة الفلسطينية انتصارات عدة، والصراع الذي تخوضه اليوم ما مصيره النصر أيضا، لأن المقاومة تقف إلى جانب هؤلاء الأسرى، وكل القوى الفلسطينية وفصائل المقاومة أعلن أن سلاحها جاهز من أجل قضية الأسرى ويدها على الزناد من أجل قضية الأسرى. نعم الأسرى والحركة الأسيرة تتجه إلى النصر بفضل موقف المقاومة التي حددت موقفها تماما بأنها لن تترك الأسرى وحدهم.
بارك الله بكم أستاذ صلاح الدين القرط خبير بالشؤون الفلسطينية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا، بارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا حضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا المقدسيون اليوم يواجهون ممارسات الاحتلال أيضا بصدورهم العارية كما تخبر التقارير بذلك خلال الساعات الماضية، والمواجهات مع هذا المحتل باتت شبه يومية تقريبا. أما في المعتقلات والسجون فالسجان ارتكب الكثير من الممارسات التي حولت الأجواء وشعلت الأجواء وغيرتها عكس ما كان يشتهيه هذا الاحتلال. لا يمكن أن يرضخ الشعب الفلسطيني إلى هذه الممارسات والعملية البطولية التي قام بها الأسير البطل يوسف المبحوح، عملية الثار للأسيرات. ما زال صدى هذه العملية في الأرجاء، يتردد انقطاع التواصل مع أسرى قسم الثاني عشر بالتحديد في سجن نفحة. مصير أكثر من 80 أسير ما زال مجهولا. أيضا من الأمور التي يجب التأكيد عليها خصوصا في الإعلام، الإعلام الذي من شأنه أن يشكل ورقة ضغط ضد هذا المحتل وهذا السجان. إدارة سجون الاحتلال تخرق اليوم كل القوانين، كل الأعراف الدولية في هذا السلوك الإجرامي بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون. نعم، نقول أن المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل في معركة التحرر من هذا المحتل. عملية طعن مقدسة نفذها أحد الأسرى الأبطال في معتقل نفحة، وحقيقة الكثير من التفاعلات اليوم وجدناها على مواقع التواصل الاجتماعي ترحب وتحيي وتبارك هذا العقل المخطط، هذه الأيادي الطاهرة التي نفذت وتنفذ هذه العمليات. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عدد من المواطنين في قرى مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون. وفقا لشهود عيان فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد وليد أبو بكر عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد بجنين، بينما اعتقلت الأسير المحرر محمد عمارنة بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، علما أنه تحرر من سجون الاحتلال قبل أسبوعين فقط. شهود عيان أشاروا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد إسماعيل الشيخ من بلدة مراح رياح جنوب بيت لحم أيضا أثناء عبوره عبر حاجز النفق باتجاه القدس المحتلة. طبعا هذه الاعتقالات تأتي لتشعل الشارع أكثر بمواجهة هذا المحتل وممارساته اللا إنسانية وكذلك ممارساته الإجرامية بحق المعتقلين، بحق من هم في المعتقلات من الأسرى، أسرى الشعب الفلسطيني بيد هذا المحتل، وكذلك بحق حتى من هم خارج أسوار المعتقلات من خلال هذه الممارسات التي نتحدث عنها في هذه اللحظات ويتحدث عنها الإعلام بشكل عام، واستمرار ومواصلة هذه حقيقة العمليات ربما سيؤجج الوضع أكثر. اللجنة المنظمة اليوم للتظاهرات الرافضة لقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني أيضا كان لها دور وكلمة وصوت مسموع. حقيقة تلك الدول التي طبعت لا زال أبناؤها يرفضون ما جاء من تطبيع مع هذا المحتل، باعتبار مع كل عملية إجرامية يرتكبها الكيان الإسرائيلي نرى الكثير والكثير من أبناء الأمة يعودون ليتحدثوا عن قضية التطبيع مع هذا المحتل الذي يرتكب كل هذه الجرائم ويستنكرون كل هذه الممارسات. هنا لا بأس أن أعود لأتحدث قليلا عن أن فلسطين والحركة الأسيرة خصوصا في فلسطين كانت لها وقفات و مواقف مشرفة بكل ما تعنيه الكلمة لعشرات السنين، وليس الآن. وما يجري اليوم هو واحد من سلسلة مما جرى خلال السنوات الماضية. الأخت حسن من القطيف كتبت تقول لنا عبر الواتساب: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تحية طيبة لأستاذ برنامج أهل طهران، حياك الله أختي الكريمة، وكل التحية لإخواننا وأخواتنا الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، نشد على أيديهم لصبرهم لثباتهم برغم كل الأذى الذي يلاقونه من هؤلاء الوحوش المجرمين والخذلان من الأعراب والمنظمات الدولية، الحرية